والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الصحيح والخصوص، والبحث الذي يليه في المطلق والمقيد يكاد يكون من أهم الأبحاث في علم الأصول، والتي لها استعمالات وموارد متعددة في الفقه، هو بحث العام والخاص والمطلق والمقيد. ورأيتم في الأبحاث الفقهية كيف أنه لا تخلو البحث في رواية بذ الروايات عن الاستدلال بإطلاقها أو الاستدلال بعمومها، وأن هل هذا الإطلاق ثابت، هل هذا العموم ثابت، هل ورد عليه تقييد، هل ورد عليه تخصيص. وأيضا لاحظتم هو تداخل التعابير بين الأصوليين وبين الفقهاء، أنه تارة يعبر هنا إطلاق أو هنا عموم، أو هنا بعض يعبر هنا يتمسك بالإطلاق بعض يتمسك بالعموم. تتداخل هذه الأبحاث في تعابيرهم، فقد يظن أنه بحث واحد أصلا، بحث العام والخاص، بحث المطلق والمقيد، هناك هو بحث واحد من الجهة الأصولية، وإن اختلفت أدوات وآليات كل بحث عن الآخر، لأن الأقسام المتصورة في العموم والأقسام المتصورة في الإطلاق وكيفية التقييد وكيفية الإطلاق غايتها هناك اختلافات في مقام الإثبات وفي مقام الخارج، كيف يمكن أن نستفيد الإطلاق وكيف يمكن أن نستفيد العموم. لكن من ناحية طبيعة العام والخاص وطبيعة الإطلاق والتقييد تكاد تكون واحدة. على كل حال، فالإطلاق والتقييد، فالعموم والمطلق والإطلاق، هو كلاهما ينطلقان من شمول الحكم لجميع أفراد مدخولهما. يعني هناك كلمة، هذه الكلمة تدل على هذا الشمول، حينئذ يمكن أن يكون هذا المعنى وهو شمول الحكم لجميع الأفراد، هذا المعنى يمكن أن يدل عليه العام وممكن يدل عليه المطلق. شمول الحكم لجميع الأفراد يمكن أن يدل عليه كلاهما، أحل الله البيع تدل على شمول الحلية لكل أفراد البيع، كما لو قلت كل بيع حلال، لو قال بهذا التعبير كل بيع حلال وقال أحل الله البيع، كلا التعبيرين مدلولهما واحد، وهو شمول الحلية لجميع أفراد البيع. إذن أين الاختلاف بينهما؟ يقول الاختلاف بينهما هي في الإثبات وفي مقام الدلالة. في مقام الدلالة وفي مقام الإثبات، الإطلاق يحتاج إلى تمامية مقدمات الحكمة، أما العموم فلا يحتاج إلى ذلك، لأنه تكون هذه الدلالة، يعني الدلالة على الشمولية والدلالة على سيران الحكم لجميع الأفراد، يكون هذا من خلال الوضع وليس من خلال مقدمات الحكمة وتمامية مقدمات الحكمة. فحينئذ وهذا معناه، فإذا حينئذ وين نقل الاختلاف؟ نقل الاختلاف إلى مقام الإثبات، وأن الذي يدل على الشمول والذي يدل على الاستغراق وشمول كل الأفراد هو الدال. فإذا كان هناك دال لفظي مثل كل ونحوها فإن هذا هو العموم، وإن كان الدال هو تمامية مقدمات الحكمة فيكون هذا يطلق عليه إطلاق. فكأنه الخلاف بينها والفرق بينهما هو فرق إثباتي وليس فرقا ثبوتيا، وليس فرقا ثبوتيا. في قبال من يذهب إلى أنه في عالم اللحاظ، في عالم اللحاظ، هل العموم والعام والمطلق يلحظان بنحو واحد؟ لأن الفرق بين العام والمطلق هو في لحاظ الخصوصيات وعدمها. فعندما يقال أكرم كل عالم في لحاظ الموضوع للإكرام لاحظ الطبيعة مع كل الخصوصيات التي لكل فرد من أفراد هذه الطبيعة وعبر عنها بكل. أما في المطلق فهو لاحظ الطبيعة، لكن هل لاحظ معها الخصوصيات أم لم يلاحظ معها الخصوصيات؟ الإطلاق مبني على عدم لحاظ خصوصية معينة، لذلك كانت مقدمات الحكمة عدم البيان، يعني عدم وجود قرينة على إرادة قيد، على إرادة خصوصية. فالبعض يأتي ويقول أن هناك الفارق بينهما أن في العموم أكو ملاحظة لكل خصوصيات الأفراد، في الإطلاق أكو ملاحظة للطبيعة مع عدم ملاحظة أي خصوصية أخرى. لذلك لما نأتي إلى مقام الإثبات ننتقل من عدم وجود البيان وعدم وجود إرادة القيد على شنو؟ على الشمول والاستغراق. فلذلك يجي البعض قد يقول لا، الفارق مو بس أن الفارق إثباتي أن هنا بالوضع وهنا بالمقدمات الحكمة، لا الفارق أيضا في نفسي لحاظ الأطلق والطبيعة، هل تلحظ الخصوصيات وترفض لو من الأساس هي ما تلحظ؟ هل في المطلق عندما يريد أن يلحظ المطلق، هل لحاظ المطلق يلحظ بأنه تلحظ هذه الخصوصيات ثم ترفض هذه الخصوصيات، أو بالأساس الخصوصيات بتلحظ؟ هذا كلام عندهم في أصل مبحث الإطلاق، في المطلق كيف يلحظ المطلق. في العموم ظاهرا أنهم متبانين، أن العموم عندما يلحظ تلحظ الطبيعة مع لحاظ كل الخصوصيات التي للأفراد وتؤخذ في الاعتبار. أما في المطلق أكو اختلاف بيناتهم، أن هل عندما تلحظ الطبيعة في المطلق تلحظ مع خصوصياتها وترفض هذه الخصوصيات لو من الأصل هي مثل حظ؟ المولى والآمر عندما يريد أن يأمر يلحظ هذه الطبيعة في المطلق، فهنا أكو اختلاف بيناتهم، هل الآمر والمولى يلحظ الخصوصيات ثم يرفضها يقول ما أريد الخصوصيات، له هي من الأساس لا يلحظ الخصوصيات، لا يلحظ الخصوصيات. حينئذ لما يلحظ الخصوصيات، إذا إجينا في مقام البيان، إجينا في مقام الإثبات، في مقام الإثبات والدلالة، قلنا أن عدم البيان هو الدليل على عدم لحاظ شيء من الخصوصيات، وعدم لحاظ شيء من الخصوصيات يعني المطلق. فلذلك هذا القول، إذا هناك فارق، مو بس فارق إثباتي، كيف نتعرف على الشمول؟ الفارق الإثباتي معنا كيف نتعرف على الشمول؟ هل نتعرف عليه بالوضع من خلال الأداة أو الشيء الموضوع للعموم، أو من خلال مقدمات الحكمة؟ المرحوم السيد الخوي كأنه يعني يذهب إلى أن الفارق هو إثباتي، الشمول في كليهما واحد، الشمول لجميع الأفراد في كليهما واحد، في العموم وفي المطلق. غايتها في مقام الإثبات التعرف على الشمول، في العموم يحتاج إلى الوضع، نحتاج إلى أداة، والتعرف على الشمول في الإطلاق يكون من خلال ماذا؟ يكون من خلال تمامية مقدمات الحكمة. في مقابل هذا القول هناك من رأى لا، أن الاختلاف ليس هو في إثباتيا ودلاليا، وإنما الإثبات من الخلاف في مقام الثبوت، كيف تلحظ، كيف يلحظ العموم وكيف يلحظ الإطلاق؟ هذه الطبيعة تلحظ مع الخصوصيات، فتأتي في مقام الإثبات تأتي بما يدل على هذه الخصوصيات مثل الكل. أما في المطلق فأكو اختلاف بينهم، أن الطبيعة عندما تلحظها تلحظها مع خصوصياتها ثم ترفض الخصوصيات، يقول ما أريد الخصوصيات، فتكون هي النتيجة الشمول أم لا من البداية؟ الطبيعة من دون لحاظ أي خصوصية، من دون لحاظ الخصوصيات. ففرق في كيفية لحاظ الطبيعة بين الإطلاق وبين بين 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 العموم، وليس الفارق فارقا إثباتيا فقط. هذه الناحية الأولى التي ذكرت في البيان. الناحية الثانية التي تذكر في البيان في بداية هذا العموم هو أقسام العموم. أن العموم كما تعلمون ينقسم إلى عموم استغراقي، وإلى عموم شمولي، وإلى عموم بدلي. والعموم الشمولي والعموم الاستغراقي هو العموم الشامل لكل الأفراد في مقام الثبوت. في مقام الثبوت يعني في مقام اللحاظ، لحاظ المولى ولحاظ الآمر، هو يلحظ كل الأفراد ويريد كل الأفراد، ولا يلحظ الطبيعة بما هي هي، وإنما يريد الأفراد. وأن الحكم في الواقع هو متعدد، والواضع والآمر والمولى عندما يريد يأمر بهذا العموم كأنه يريد أن يقول يجب على زيد وعلى بكر وعلى خالد وعلى 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 كل الأفراد يريدهم. لكن في مقام البيان والذكر لا يذكر هذه العشرة آلاف حكم، وإنما يذكرها في حكم واحد. ففي مقام الثبوت هناك تعدد في الأحكام وليس حكم واحدا، هذا في الشمول والعموم الاستغراقي. وفي مقام الإثبات هو حكم واحد، أكرم كل عالم. هنا أكرم كل عالمين في مقام الإثبات، هذا قضية واحدة، حكم واحد. نعم في مقام الثبوت هناك أكرم زيدان العالم، أكرم بكران العالم، أكرم خالدان العالم، أكرم كذا كذا كذا، أكو 10,000 حكم. لكن في مقام الإثبات والدلالة جاء بقضية واحدة وحكم واحد. بدل ما يقول أكرم زيدان، أكرم عمران، أكرم خالدان، أكرم كذا، قال مثلا شنو؟ أكرم كل عالم. بدل أن يأتي بحكم لكل مصداق من المصادق الخارجية للعالم، جاء بتعبير أكرم كل عالم. فالعموم الاستغراقي أو الشمولي هو حكم متعدد في مقام الثبوت، واحد في مقام الإثبات. أما العموم المجموعي هو العموم الذي يشمل الأفراد كمجموع، كمجموع. هذه الأفراد كمجموع أنظر إليها كتلة واحدة، أنظر إليها تكليف واحد. هذا التكليف الواحد أكرم من في الغرفة، أنظر إلى هذا المجموع بما هو مجموع، بما هم 10، هذول 10، هذول 5، هذول الموجودين هنا، أنظر إليهم. فهو حكم واحد في مقام الثبوت وحكم واحد في مقام الإثبات. لذلك في العموم الاستغراقي يتعدد العصيان والإطاعة. كل واحد تكرمه أنت مطيع، كل واحد ما تكرمه أنت عاصي. ولا علاقة بإطاعة لا إطاعة ولا علاقة الامتثال الأول مع الامتثال الثاني. كل واحد امتثال غير الثاني غير الأول. يمكن هناك تعدد في الامتثالات، هذا مطيع في هذا، عاصي في هذا. هذا عالم ما أكرمته أنت تعتبر عاصي، هذا عالم أكرمته تعتبر ممتثل. أما في العموم المجموعي عندك عصيان وامتثال واحد، إما أن تكون مطيعا فتكرم الجميع، وإما أن تكون عاصيا. شلون؟ ولو لم تكرم فردا واحدا، إذا 10 من الغرفة أكرمت 9 وعفت واحد، إذا 9 يكون إكرامهم كلا إكرام. فهو حكم واحد في مقام الثبوت وحكم واحد في مقام الإثبات. العموم البدلي أيضا يتعلق الحكم بصرف وجود الطبيعة، فهو من جهة هذا العموم هو شامل، يعني من جهة الانطباق قابل للصدق على كثيرين، لكن المطلوب هو واحد، فهو حكم واحد في مقام الثبوت وحكم واحد في مقام الإثبات أيضا. فنلاحظ في هذه العمومات الثلاثة، العموم الاستغراقي، العموم البدلي، والعموم المجموعي، العموم تارة يختلف مقام الإثبات عن الثبوت، أن في الثبوت يكون تعدد في الأحكام وليس واحدا، وفي الإثبات يكون واحدا، وفي بقاء وفي العموم المجموعي والعموم البدلي وحدة في مقام الثبوت والإثبات. إذا العمومات كلها في مقام الدلالة وفي مقام الإثبات عنده حكم واحد فقط، يعني ما عندي أحكام متعددة، عندي حكم واحد وقضية واحدة. في مقام الثبوت تختلف، أن في مقام الثبوت عندي أحكام متعددة، أرادها الآمر المولى أم أراد حكما واحدا، وهذا ما يتعلق بهذه التقاسيم. الشيء الآخر الذي ورد الخلاف فيه بينهم أن هذا التقسيم للعموم ناشئ عن تعلق الحكم وكيفية تعلق الحكم بالموضوع بهذا العام، أم هو ناشئ قبل تعلق الحكم بالعام. الذي استظهروه من عبارة صاحب الكفاية كأنه يقول أن هذا التعدد أو أن هذا التنويع وأن هذه الأقسام في العموم إنما نشأت نتيجة تعلق الحكم بها، فالحكم إذا تعلق بهذا الموضوع بهذه الصيغة بهذا الشكل يكون عموما استغراقيا، إذا تعلق بهذا الشكل يكون عموما مجموعيا، إذا تعلق بهذا الشكل يكون عموما بدليا. فالمدار وأن هذه الأقسام إنما نشأت نتيجة تعلق الحكم وكيفية تعلق الحكم بهذا الموضوع، ومنها نشأت هذه التقسيمات الثلاثة. استظهروا من عبارة صاحب الكفاية أن هذه التقسيمات إنما نشأت بعد تعلق الحكم بالموضوع، وفي كيفية تعلق الحكم بالموضوع استفادوا هذه العلومات، هذه الأقسام الثلاثة. الميرزا رحمة الله عليه والسيد رحمة الله عليه ذهبوا إلى أنه لا، الحكم تابع لموضوعه، مو الموضوع تابع للحكم، الحكم تابع لموضوعه، وإن ما حصل الموضوع يجي الحكم، مو أن الحكم أن الموضوع يتبع الحكم. لذلك هذه التقسيمات إنما لا يمكن أن نقول أن هذه التقسيمات نشأت من كيفية تعلق الحكم بالموضوع ونشأت بعد تعلق الحكم بالموضوع، وإنما هذه التقسيمات إنما هي تقسيمات قبل تعلق الحكم بالموضوع، لأنها تتعلق بماذا؟ تحكي لنا كيفية لحاظ المولى لهذا الموضوع وكيفية لحاظ الآمر لهذا الموضوع، وهذا اللحاظ يكون قبل تعلق الحكم بها مو بعد تعلق الحكم بها. الحكم هو يدفع الموضوع وليس الموضوع هو تابع لهذا الحكم. فلذلك يقول أن هذا نقدر نصور بهذه الكيفية، أن المولى عندما يلحظ الطبيعة، يلحظ هذا الكلي، هذا الكلي وهو الإنسان كلي العالم الذي يريد أن يجعله موضوعا لشيء، يريد أن يؤسس قضية في الذهن بها موضوع وبها محمول، هذا تارة يلحظ هذه الطبيعة بما هي من دون النظر إلى الأفراد ويحكم عليها بأحكام متعددة، يحكم عليها بأنها جنس بأنها نوع، اللي هذا اندخل في باب المعقولات الثانوية أو المعقولات الثانية بالتعبير أو المعقولات المنطقية، هي الأحكام والمحمولات التي تحمل على الطبيعة بما هي من دون النظر إلى أفرادها، وما أن الطبيعة لا يكون موضوعها إلا الذهن، الطبيعة بما هي بغض النظر عن كل الخصوصيات وكل أفرادها وكل مصادقها، ولا وجود للطبيعة بما هي إلا وين؟ إلا في عالم الذهن. فلذلك تكون القضايا المنطقية هي قضايا ذهنية، يعني ما عندي شيء اسمه نوع في الخارج، ما عندي شيء اسمه جنس في الخارج، ما عندي شيء اسمه كلي في الخارج إلى آخره. هذه لذلك عبرنا عن المفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانوية أو المعقولات المنطقية، فيكون وهذا خارج عن العموم والخصوص، ما له علاقة بالعموم والخصوص أصلا. متى يأتي باب العموم والخصوص؟ متى يأتي باب العموم والخصوص؟ إذا لوحظت الطبيعة مع أفرادها، إذا لوحظت الطبيعة لكن من جهة وجود هذه الطبيعة في الأفراد، إذا لوحظت الطبيعة من جهة فناء هذه الطبيعة في الأفراد. فأنت عندما تريد أن تجعل القضية وتؤسس لقضية، تجعل هذه الطبيعة هي الجسر والمرآة والآلة التي من خلالها تريد الأفراد. فأنت من البداية تقول هذه الطبيعة عندما لاحظتها وهي فانية في أفرادها أو مرآة لأفرادها، هل لاحظت بعض الأفراد؟ لو لاحظت كل الأفراد أيهما؟ هل لاحظت بعض الأفراد؟ حينئذ مثل ما تقول أكرم بعض العلماء، نكون لقضية تحت، تكون في قبال قضية خاصة. لاحظ طبيعة العلماء، لاحظ هذه العلماء، هذه هؤلاء، هذا المفهوم لاحظه فانيا في أفراده، لكن ما لاحظ كل الأفراد، لاحظ بعض الأفراد. إذن هناك لحاظ، هذا اللحاظ لحاظ الموضوع بنحو خاص لم يلحظ الطبيعة بما هي هي، وإنما لاحظها بما أنها مرآة لأفرادها، بما أنها عاكسة على أفرادها. لاحظها فتارة يريد بعض الأفراد وتارة يريد كل الأفراد، أيهم الذي يريده؟ فإذا أراد البعض فإننا نكون أمام قضية خاصة خصوص أكرم بعض العلماء. أما إذا أراد كل الأفراد، يعني لاحظ ولم يخصص فردا بعينه ولم يخصص مجموعة بعينها، فعندما يلاحظ كل الأفراد كيف يلاحظ كل هذه الأفراد؟ يلاحظها من خلال هذه الطبيعة، ويقول هذه الطبيعة الواحدة هي ثانية في كل هذه الأفراد، وأنا لاحظت كل هذه الأفراد، بس هذه الأفراد ما أقدر أحسبها، ما أقدر أحسبها واحد واحد، ما أدري الخصوصيات شنها. فأنا في نفس الوقت الذي ألحظ الطبيعة الواحدة، ألحظ هذه الطبيعة بما أنها موجودة في هذه الأفراد جميعها، ومن دون إرادة فرد بعينه أو مجموعة بعينها، في حينئذ يكون هذا الواحد، هذا الواحد ألحظه وأريد منه هذا الكثير، فألاحظ الواحد وهو فانيا في كل هذه الأفراد، فحينئذ يكون هذا العموم عموم استغراق، ويكون هذا العموم عموما شموليا، يكون عموما شموليا. فتارة أن ألحظ هذه الطبيعة بما أنها فانية في كل هذه الأفراد فيكون هذا العموم عموم شمولي، وتارة لا، ألحظ هذه الطبيعة وألحظ كيف اجتمع الأفراد في هذه الطبيعة الواحدة، فألحظ انضواء هذه الأفراد تحت هذه الطبيعة الواحدة، فأريد هذه الطبيعة الجامعة لكل هذه الأفراد. يعني عنوان من في الغرفة، عنوان من في الغرفة، أنا أنظر إلى هذا العنوان، أنظر إلى عنوان هذه الغرفة، وهذه الغرفة فيها ناس، اجتماع الناس تحت هذا العنوان ألحظوا شيئا واحدا، فأكون ألاحظ هذه الكثرة لكن بما أنها مجموعة في هذا العنوان الواحد، فيكون العموم عموم مجموعي. في العموم الاستغراقي أنا ألحظ هذه الطبيعة بما أنها فانية في كل هذه الأفراد، فتكون لحاظ الوحدة في الكثرة، الوحدة في ضمن هذه الكثرة. أما في العموم المجموعي ألحظ هذه الكثرة في انضوائها تحت العنوان الواحد، ويكون المطلوب هو هذا العنوان الواحد الذي يحتوي هذه الكثرة، فيصير عموم مجموعي. هنا يريد يبين المرحوم السيد الطائي ك كيف اللحاظ يختلف، مو كيف الحكم يختلف. الحكم إنما يختلف تبعا لاختلاف اللحاظ، كيف تلحظ هذا الموضوع. تلحظ بهذا اللحاظ فنكون أمام عموما استغراقيا، تلحظ بهذا اللحاظ نكون أمام عموما بدليا. وتارة نقول لا، يكون الملاحظة هي ملاحظة بنحو صرف الوجود، أن وجود هذه الطبيعة في الخارج الذي يتحقق بأول مثل أول امتثال لها. فإذا الكلام في أن هذا العموم عموم ناشئ من تعلق الحكم هذا مجانب للصواب، وإنما الصحيح أن هذا العموم إنما اختلاف هذه أنحاء العموم اختلاف في كيفية لحاظ المولى ولحاظ الآمر لهذه الطبيعة. يلحظ هذه الطبيعة الواحدة الفانية في الكثير، أم يلحظ هذه الطبيعة الواحدة الجامعة لهذه الكثرة، فيكون النحو من العموم مجموعي وعموم بدلي. وإذا إذا في الثاني يعني في القسم الثالث اللي هو صرف الوجود اللي هو البدلي، هنا أنا ما أنظر للوحدة بالكثرة، ما يكون هذا المناط مالتي. يعني أنا أنظر هذه الطبيعة لكن لا بلحاظ فنائها في كل الأفراد، ولا بلحاظ هذه الكثرة المجموعة تحت هذه، ولكن أنظر الطبيعة كوجود واحد وكمصداق واحد. لكن هذا المصداق يا منهم، هذا المصداق أو هذا المصداق أو هذا المصداق، هنا يكون مطلق ويكون يكون المطلوب وصرف الوجود. البقية إن شاء الله.
سيدنا مرة يطلق على عموم بس والد الخاص، تطلق كل العلماء بس والد العالم العادي مو الفاسق.
هاي الدرجة.
من يقول أكرم كل العلماء يعني مو مقصود يعني العالم مثلا قد يكون عالم منحرف.
فاش بدي؟